يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها الخير كل الخير عند ولاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير السفراء المقربين محمد وآله الطاهرين. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. في البداية نتقدم ونبارك لمولانا القائم من آل محمد عليه السلام حلول هذا الشهر، ولأهل بيته ولصحبه ولشيعته ومن والاه. ونحمد الله أيضا أنه عز وجل تمنن علينا أن ندرك هذا الشهر، وإن كنا نحن نعيش هذه الظروف الراهنة، إلا أنها لا تكون حاجزا أو مانعا من أن يمارس العبد فيها هذه العبادة المباركة، ويتأمل فيما مضى من حياته، ويستعد في عهد جديد مع الله. لأنه هذه الظروف الراهنة، هذا الوباء الذي انتشر في البلاد، قد أكسبنا خبرة، وأوقفنا على بعض الحقائق، وأدركنا بعض المعاني، وتمعنا في كثير من القضايا إن شاء الله. ودعوني بارئ ذي بدء أيها الإخوة الكرام، أولا أن نسلط بصيص من الضوء حول هذه الآية الكريمة التي تليت على مسامعكم، قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طبعا هذه الآية الكريمة ظاهرة في الوجوب، ويذكر فيها الله سبحانه وتعالى أنه كتب علينا الصيام. لعلي أقف عند ثلاث مفردات فيما يتعلق ببعض المعاني التي تدور حولها الآية الشريفة. كتب عليكم الصيام أي شرع عليكم، فرض عليكم. الله عز وجل فرض علينا عبادة اسمها الصيام. كتب عليكم الصيام، والصيام طبعا معناه في اللغة يعني الامتناع، ومعناه في الشرع في الاصطلاح الإمساك عن المفطرات التي يذكرها الفقهاء، ولعلها تصل إلى 10 مفطرات أو مفطرات. ثم عز وجل يقول سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إشارة على أن هذه العبادة المباركة، هذه العبادة الكريمة لم تكن خاصة بهذه الأمة، إنما الله سبحانه وتعالى أيضا شرعها على الأمم الأخرى، ولم تكن خاصة بنا نحن. وهذا يشير إلى أهمية هذه العبادة، فاعلية هذه العبادة، بحيث أن الله سبحانه وتعالى افترضها على جميع الأمم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ولعله في مقام التفصيل الصيام في الأمم السابقة لعله يختلف شيئا ما عن الصيام عندنا في هذه الشريعة المباركة التي تعتبر متممة للشرائع، وهي الشريعة التامة التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ندرك له للوهلة الأولى أن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يشرع علينا هذه العبادة التي تنطوي على ثمار وفوائد لا قد نعلم البعض منها، وقد لا نعلم الكثير منها، بل لا نعلم الكثير منها، بحيث أنه فرضها على جميع الأمم سبحانه وتعالى. والنقطة الثالثة يقول: لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعله يستوحى من هذه الآية بأن هذه العبادة من ثمارها أنها تمنح التقوى، ملكة التقوى، أن يكون العبد متقيا لله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يمكن أن نكسب هذه الملكة، لا يمكن أن نعطى التقوى إلا من خلال برنامج متكامل الله سبحانه وتعالى يطرحه للعباد. ولذلك الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نتزكى، يريد من العبد أن يتزكى، حيث قال عز وجل قد أفلح من زكاها. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل برنامج تلك التزكية يعود إلى ما شرع على عباده. وهناك فارق نوعي بأن الله سبحانه وتعالى يجتبي بعض العباد بحيث أنه عز وجل زكاهم لغرض الدعوة إليه كالأنبياء والأئمة حتى يقدرهم على هذا التكليف، طهرهم وأذهب عنهم الرجس، وهذه جنبة تتعلق بالجانب التكويني. لكن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نتزكى، ولكن من خلال التشريع أوكل تلك التزكية إلى أنفسنا إلينا، قد أفلح من زكاها. أما الخطاب هناك يختلف، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. وأما الخطاب الذي يخصنا نحن العباد الذين نرتكب المعاصي، عندنا نفس تأمرنا بالسوء، لا، الله عز وجل يريد منا أن نتزكى، ولكن تلك التزكية الله عز وجل أوكلها إلى أنفسنا بحيث تكون عندنا إرادة، ولكن الله عز وجل يريد أن نتزكى من خلال برنامج هو جعله للتزكية، التشريع، هذه التشاريع التي شرعها علينا سبحانه وتعالى، هذه الفرائض التي افترضها علينا، هذه العبادات تعتبر، العبادات تعتبر هي المنهج التي من خلالها يتزكى العبد شيئا فشيئا حتى يملك هذه الملكة التي يعبر عنها بالتقوى. وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يسميها بالوازع الديني، وهذه تنبني تدريجيا. إذن أن نملك التقوى، أن تكون عندنا هذه الملكة، لا بد أن نستعين بالقنوات الدينية، ولا بد أن نطبق المنهج الإلهي الذي جاء به الله على أيدي رسله سلام الله عليهم السلام، وبينوا للأمة كيف يقومون بمشروع التزكية، لأن مشروع التزكية، التزكية تعتبر مشروع متكامل، وهناك برنامج لله عز وجل تزكوي من خلاله يتزكى العبد. لعلكم تتقون من جملة ذلك البرنامج الذي إذا طبقه العبد يصل إلى رتبة التقوى، من جملتها الصيام. الصيام عبادة تعين على التقوى. أتق الله، أحذر من الله، أخاف من الله سبحانه وتعالى، هذا يحتاج إلى منهج حتى أتعلم هذه المسائل وأصل إلى حقائقها، حقيقة الخوف من الله، حقيقة المدارات لله، أن مثلا أنظر وأتمعن بأن الله عز وجل مطلع على أحوالي وما شاكل ذلك. ولعله مثل بسيط ويعتبر هو مثل حسي، كيف أن الصيام يعلمنا على شعيرة الالتفات إلى وجود الله ثم بعد ذلك نتقي. مثلا إذا كان العبد صائما في شهر رمضان وكان لوحده في مكان لا يراه أحد، هل يتمكن أن يأخذ المفطر، أن يشرب الماء مثلا، أن يأكل الطعام؟ الجواب سوف يقول لا. نقول له لماذا لا تأكل ولا تشرب مع أنه لا يراك أحد؟ يقول الله يراني. إذن حتى إذا كان لوحده شعيرة الصيام تعلمه أن يلتفت إلى حضور الله عليه سبحانه وتعالى. إذن نلتفت، هل هذه الحالة فقط مطلوبة في شهر رمضان؟ أن الرقابة الإلهية فقط خاصة بشهر رمضان وباقي الأيام وباقي الأشهر الله عز وجل غير مطلع علينا؟ لا، إذن نلتفت بأن الصوم يريد أن يشير إلى هذه الحالة، ينمي هذه الحالة، يريد أن ينمي هذه الملكة عندنا، أن نلتفت إلى نظر الله سبحانه وتعالى وحضور الله عندنا عز وجل. ولذلك لا يسعه الصائم أن يفطر، يقول لأمن، وإن كان لوحده يقول لأمن الله عز وجل يراني. إذن الله عز وجل يرانا في كل وقت، فلتكون جميع أوقاتنا تعتبر صيام، كل أوقاتنا تعتبر الله سبحانه وتعالى حاضر فيها ومطلع علينا. ولذلك أيها الإخوة الكرام، لعله من هذا الوجه أو وجه بسيط فقط، بأن الصوم يربي عندنا هذه الملكة المباركة التي يعبر عنها بالتقوى. ولعله عندنا من المناهج في شهر رمضان أمن الله سبحانه وتعالى، من خلال ذلك المنهج نتوصل تدريجيا إلى ملكة التقوى، أو بمعنى أصح إلى ندخل ونلج في مشروع التزكية. ولعله من أفضل الأمور التي تكون في رمضان في باب التأمل والنظر الخطبة النبوية التي خطبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبان رمضان. هذه الخطبة التي رواها الشيخ الصدوق رضوان الله عليه عن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين، أن النبي صلى الله عليه وآله كما قال الإمام خطبنا ذات يوم فقال: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. طبعا هذه الخطبة الجليلة التي خطبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبان رمضان، أو قيل في آخر جمعة من شهر شعبان، طرح فيها النبي جملة من المعارف والمعاني الجليلة التي يجدر بنا أن نطلع عليها ونتأمل فيها. أولا، لعله تصل تلك المعاني الجليلة التي أخبر فيها النبي وبشر صلى الله عليه وآله ببعض الأمور، قد تصل إلى 32 مفردة في هذه الخطبة الكريمة. ثم أن النبي أوصى وأرشد في بعض خطرات هذه الخطبة الشريفة، وتلك الوصايا والإرشادات علها تصل إلى 16. لعلنا نقف تباعا على هذه الأمور لنستلهم منها بعض المعاني. ودعونا في البداية أيها الإخوة الكرام نتمعن أولا في الفقرة الأولى التي وردت في خطبة النبي، كونها تعتبر من المناهج التزكوية إذا التزم بها العباد، بحيث أن العبد إذا التزم بما جاء به النبي والوصايا التي أوصى بها النبي والإرشادات التي أتى بها النبي في بيانه صلى الله عليه وآله، يتمكن إن شاء الله بعد ذلك أن يصل إلى درجة من درجات التزكية لهذه النفس ودرجة من درجات التقوى. يقول صلى الله عليه وآله في مقدمة هذه الخطبة: إنه أيها الناس، خطاب للناس، خطاب لأمته إلى أن تقوم الساعة، أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله. إذن البارقة الأولى في قوله صلى الله عليه وآله إنه قد أقبل إليكم شهر الله، الإخبار الأول الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وآله أنه أطلق على هذا الشهر هذه العبارة شهر الله. إذن النبي كشف على أن هذا الشهر أولا هو كريم، وهذه الكرامة اكتسبها من هذه النسبة، أي أن الشهر نسب إلى الله نسبة تشريف، فقال أقبل إليكم شهر الله. ولا شك كل ما ينسب إلى الله ينال الشرف وفيه خصوصية وينطوي على ميز، ولذلك علينا أن نلتفت إلى هذه الإشارة المباركة: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله. بيّن النبي على أن هذا الشهر ينسب إلى الله نسبة تشريف، ثم قال أقبل إليكم شهر الله، هذا الشهر أقبل إلينا نحن. وهذه التفاتة أخرى على أن العبد يجب عليه أن يقف موقف الشكر والثناء لله سبحانه وتعالى، إذ أنه أتاح لنا الفرصة، أتاح لنا هذه الفرصة بحيث نستثمر مع الله، نتاجر مع الله، نحل مجددا في ساحة الله سبحانه وتعالى بحيث أدركنا هذا الشهر. كثير من إخواننا المؤمنين الذين صاموه في العام الماضي لم يوفقوا لصيامه هذه السنة. إذن نحن الأحياء الذين أدركنا هذا الشهر، أول شعيرة علينا أن نقوم بها هي الشكر لله، الثناء لله سبحانه وتعالى إذ وفقنا أن أدركنا هذا الشهر لننال من ثماره وخيراته العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولعله عندنا تقصير في مقام الشكر إلى الله مع وجود هذه النعم التي تحيط بنا من كل مكان أو في كل مكان. هذه النعم التي تمنن بها الله سبحانه وتعالى عندنا نحن تقصير في الشكر. لعله في شهر رمضان من خلال هذا الشهر المبارك نعود إلى الله عز وجل لنتعلم شعيرة الشكر والثناء على الله سبحانه وتعالى. ولذلك في خبر عن مولانا الرضا سلام الله عليه يؤدبنا بهذا الأدب، يقول: على العبد إذا أراد أن يدعو بمعنى قوله سلام الله عليه بمضمون حديثه، على العبد إذا أراد أن يدعو الله عز وجل أولا أن يثني على الله، أن يفتتح الدعاء بالثناء على الله: اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر، أنت المنعم، أنت المعطي، أنت الوهاب، أنت يثني على الله، يكثر من الثناء على الله. كذلك في حياتنا المعتادة علينا أن نشكر الله عز وجل في جميع مواطن الشكر. إذا أطعمنا من طعام أن نشكر الله، إذا شربنا الماء أن نحمد الله، ثم الأذكار التي ذكرها الأئمة والتي لها فضل كان نذكر مولانا الحسين سلام الله عليه، وهذا أيضا من مصادق الشكر لله. كذلك أن نشكر الله عندما ترد علينا نعمة أو يدفع عنا بلاء، بل مطلوب منا الشكر والثناء في جميع الحالات. ولذلك من ضمن المستحبات التي علمنا عليها النبي وهو في تسبيح فاطمة، التسبيح الذي علمه الزهراء سلام الله عليها، أنه فيه هذا الأدب أن نحمد الله: الحمد لله الحمد لله، إلى 33 مرة حتى عد هذا الذكر، هو الذكر الكثير. واذكروا الله ذكرا كثيرا، من سبح تسبيح فاطمة كما ورد في الخبر بمضمونه فقد ذكر الله ذكرا كثيرا. إذن الوهلة الأولى علينا أن نقف في بداية هذا الشهر بالشكر والثناء لله سبحانه وتعالى، ونتعود على هذه الشعيرة، إذ أنه منحنا هذه الفرصة لأن نعود إلى ساحته، نؤوب إلى الله، نعود إلى الله، نكثر من شكره وثنائه أنه عز وجل وهبنا هذه المنحة وأعطانا هذه النعمة في هذا الشهر الفضيل. وإن كانت الظروف هذه السنة مختلفة عما سبق من الأعوام، إلا أننا لعلنا نكون أكثر قربا إلى الله بوحدتنا، بانعزالنا في منازلنا. العبد منحت له فرصة أكبر لأن يجثو بين يدي الله سبحانه وتعالى. لعله في الأوقات الماضية لما كان مشغولا بكثير من العلائق لم يتمكن يقرأ بعض الأدعية، وقد لا يتمكن أن يقرأ مثلا دعاء السحر، لم يتمكن مثلا أن يتمعن في الدعاء المعروف بدعاء أبي حمزة الثمالي مثلا. في هذه الفرصة في شهر رمضان نحن في بيوتنا وعندنا متسع من الوقت أن نطلع على هذه القضايا ونعيش هذه الأجواء الروحية الشريفة. ما يمنع من العبد ينعزل لوحده ويسمع الدعاء ويتمعن في عباراته تلك الأدعية الواردة في شهر، أو الله الأئمة عليهم السلام جعلوها لشهر رمضان وتقرأ في شهر رمضان، وما أكثر تلك الأدعية الخاصة والعام، سواء كانت موقتة بوقت أو الأدعية التي تقرأ في كل وقت من شهر رمضان في أدبار الفرائض، أو الأدعية الخاصة التي تكون في السحر مثلا. ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في هذا الشهر الفضيل، أن يبلغنا إن شاء الله، أن نتمه إن شاء الله وبإذنه وبحوله وقوته، وأن نصومه إن شاء الله ونحن في سلام على أنفسنا وأهلينا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سلاما.